بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل البدء بالكلام على الدرس الجديد، يوم أمس سألني أحد الإخوة عن قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. قال لي: هل توجد مناسبة بين قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، بين التحريم وبين هذا الوصف؟ يعني من أجل إمام الحرمين. نحن أصلا هذا المفهوم معطل، هذا المفهوم معطل بالإجماع، وبناء على ذلك لا يأتي فيه هنا كلام لأحد. هذا المفهوم معطل بالإجماع. يعني بعد ما ذهبت تذكرت السؤال، يعني ما فهمت إيش مراده، وأجبت أنا على المناسبة ما بين الحكم وما بين الوصف، لكن الحقيقة المفهوم هنا معطل، وبناء على ذلك لا عمل له. فما عاد يهمنا نحن في مناسبة ولا ما في مناسبة. الإمام الحرمين يقول به إن كانت هناك مناسبة. هنا لا إمام الحرمين ولا غير إمام الحرمين يقول بالمفهوم، المفهوم هنا معطل. ذكرنا يوم أمس تعريف الأمر، وقلنا هو القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء. وقلنا إن المعتزلة شرط العلو، وشرط أبو الحسين البصري من المعتزلة الاستعلاء. وقلنا إن هذين الشرطين لم يعتبرهما جمهور علماء الأصول، وردوا على المذهبين بقوله تعالى: على لسان فرعون ماذا تأمرون، فسمى كلام الحاشية مع أنه من الأسفل إلى الأعلى سماه أمرا، وسمى كلامهم أمرا مع أنهم يتكلمون معه بأدب وخشوع وخضوع، لأنه يدعي الألوهية أمامهم، فلا يمكن أن يتكلموا معه بغلظة ولا باستعلاء. وقلت إن اشتراط المعتزلة للعلو واشتراط أبي الحسين للاستعلاء لا علاقة له بمناهج الاعتزال، لا علاقة له بالتحسين والتقبيح، وإنما هو اصطلاح جروا عليه خاص بهم. أما جمهور الأصوليين فلم يشترطوا في الأمر لا علوا ولا استعلاء. الأمر القول الطالب للفعل، سواء أكان من الأسفل إلى الأعلى أم من المساوي للمساوي له أم من الأعلى إلى الأسفل. وإن جرى كثير من أهل العلم في فنون مختلفة على تقسيم المعتزلة، وهو أن الأمر لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفل، وأما إذا كان من الأسفل إلى الأعلى فهو الدعاء، وإذا كان من المساوي إلى المساوي له فهو التماس. يوجد عندنا مسألة مهمة، وهي التفرقة بين الأمر والإرادة. هل الأمر هو الإرادة، أم يوجد فارق بين الأمر والإرادة؟ أكثر الناس في الدنيا يخلطون بين المسألتين، فيجعلون الأمر كالإرادة أو يجعلون الإرادة كالأمر. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد يأمر ويريد، وقد يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ويريد. والفرق بين الأمر والإرادة يتضح لنا بمثالين، يتضح لنا بمثالين نستطيع من خلالهما أن نفرق بين الأمر والإرادة. إيش معنى الله سبحانه وتعالى: ما نستطيع أن نعمل شيئا إلا إذا أراده الله تعالى؟ فالناس يقولون يعمل المعصية ويقولون الله أرد لهذا، أو لا يأتي بالواجبات ويقول ما أراد الله لي هذا. صحيح ما أراد الله له هذا، لكن الله سبحانه وتعالى أمره بارتكاب المعصية، وهل منعه الله تعالى من فعل الطاعة؟ لا، الله تعالى لم يأمر أحدا بفعل المعصية ولم يمنع أحدا من فعل الطاعة، وإنما هو الذي اختار المعصية واختار ترك الطاعة. إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. في كثير من الحالات يريد الإنسان وقوع أمر ما ولكنه لا يأمر به وينهى عنه ويقع الفعل بإرادته، كما لو كان عندك طفل صغير، الطفل الصغير في قبضتك، تستطيع أن تمنعه من اللعب والعبث، وتستطيع أن تخلي بينه وبين رغباته في تضيع الوقت باللعب والعبث. فقلت لهذا الولد الصغير: يا ابني، أنا سأعطيك مهلة من الآن إلى المساء لتحفظ الآيات الفلانية من القرآن الكريم، فإن حفظتها فلك جائزة على الحفظ، وإن لم تحفظها فستعاقب. ووضعت له كل المغريات التي تغري الأطفال باللعب في الغرفة في البيت، وجلست إزاءه أو كنت أنظر إليه من وراء حجاب، فضيع الولد الوقت باللعب، لم يحفظ. أنا قادر على منعه من اللعب أم لا؟ قادر على منعه من اللعب، أحول بينه وبين اللعب. فلما لعب الولد، لعب رغبة إرادتي أم بإرادتي؟ بإرادتي، أنا أستطيع أن أمنعه. فلما خليت بينه وبين اللعب، يعني أردت له هذا، لعب بإرادتي، على معنى أنه لم يلعب رغم إرادتي لأنني قادرا على منعه، ولكنني أمرته باللعب. أنا ما أمرته باللعب، أردت له اللعب ولكن ما أمرته به، وإرادتي على معنى أنني كنت قادرا على منعه، إلا أنني لم أمنعه حتى يتحقق الابتلاء وحتى يتحقق المبرر للثواب أو للعقاب، ولذلك لم أمنعه. هو لعب بإرادتي ولكن إرادتي ما فرضت عليه اللعب، وأنا ما أمرته باللعب ولا رضيت له اللعب، لا أمرته به ولا رضيته له، ولعبه بإرادتي على معنى أنه لم يلعب رغم الإرادة وإنما لعب بالإرادة، والإرادة لم تفرض عليه وإنما على معنى أنه لم يلعب رغمها. مثال ثاني ربما يوضح المثال الأول ويكون أوضح منه أيضا. لو كان عندك خادم، عبد أو خادم، ما يوجد اليوم عبيد، يوجد خدم، أمرت عبدك بشيء، قلت له اسقني ماء فما فعل، قلت له ضع الطعام ما وضع، اغسل الثياب قال ما أغسل، ويأخذ الأجر. كلما أمرته بأمر أبى واستكبر وقال ما أفعل، فضربته، فذهب إلى القضاء واشتكى عليك وقال: هذا سيدي يضربني من غير مبرر. ادعى، سمع القاضي الدعوة واستدعى المدعى عليه، استدعى سيده، قالوا: أتضرب عبدك؟ قال: نعم ضربته. قال: لماذا تضربه؟ قالوا: لأنه لا يطيع الأوامر، كلما أمرته بأمر عصى. فقال عبد: يا سيدي أنا مدعي، هذا كلام ليس بصحيح، جرب أمام القاضي خلي يأمرني وشوف أنا أنفذ ولا لا. قال القاضي: تفضل مره، قال: اسقني ماء. ركض على طول جاب له كاسة نظيفة تلمع والماء فيها مبرد في الصيف، قال: اعمل كذا. رقد وعمله. هو لما أمره كان يريد منه أن يفعل أم يريد منه أن لا يفعل؟ السيد يريد من العبد أن يفعل أم يريد منه أن لا يفعل؟ يريد منه أن لا يفعل. لما فعل، فعل رغم الإرادة ولا فعل بالإرادة؟ فعل ما يريده سيده أم فعل ما لا يريده؟ لكن أمره أو لم يأمره؟ إذن قد يأمر ولا يريد، أمر إلا أنه لم يرد، والعبد فعل رغم الإرادة. في الصورة الأولى لم يأمر ولكنه أراد، في الصورة الثانية أمر لكنه لم يرد. إذن هناك فرق واضح ما بين الأمر والإرادة، هناك فرق واضح ما بين الأمر والإرادة. جماهير الأصوليين أو أهل السنة جميعا قالوا الأمر شيء والإرادة شيء آخر، قد يأمر الله ويريد، وقد يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ويريد. والمعتزلة قالوا الأمر والإرادة شيء واحد. وقل حينما كفر الكافر أمر الله بالإيمان وكفر، قالوا كفر رغم إرادة الله كفر. طبعا الكلام هذا نحن نستكبره بالعاطفة، نحن نستكبره بالعاطفة لأننا نجده كبير على الله تعالى أن يقال فيه هذا الكلام. هذا الكلام طبعا عند المعتزلة مبني على قواعدهم العامة في الاعتزال، وبناء على ذلك نقاش الموضوع لا يأتي من هنا، وإنما يأتي في نقاش القواعد الأساسية التي بنوا عليها هذا الموضوع. الخلاصة أن أهل السنة والجماعة يقولون الأمر غير الإرادة، فقد يأمر ويريد، وقد يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ويريد. والمعتزلة سووا بين الأمر والإرادة وقالوا إذا قد يقع في الكون ما لا يريده الله تعالى، يعني أن الإنسان إذا فعل معصية يفعلها رغم الإرادة. الأمر له صيغة تدل عليه، الأمر له صيغة تدل عليه. نحن الكلام الذي ذكرناه يوم أمس كان في لفظة أمرا، الهمزة والميم والراء، إيش معناها؟ القول الطالب للفعل. ما هي الصيغ التي تدل على الأمر؟ عندنا ثلاث صيغ تدل على الأمر: افعل، اشرب، العب، كل، نم، صلي، زكي، حجة، هذا فعل الأمر. الفعل المضارع المقرون باللام، بلام الأمر، يصير كفعل الأمر بالمعنى: ليفعل، ليشرب، لينفق ذو ساعة من ساعته، وليتق الله ربه. واسم فعل الأمر مثل نزالي ودراكي، معنى انزل وأدرك. هذه الصيغ الثلاثة تدل على الأمر، تدل على الأمر، كلها فيها طلب. وأما المعنى الذي يريد له الأمر، أنا يوم أمس قلت كلامنا في آمارا لا في الصيغ التي تدل عليها ولا في مدلولها، وإنما كنا نتكلم على تعريف الأمر عند الأصوليين. الصيغ التي تدل عليه ثلاثة، وأما المعاني التي يرد لها الأمر فهي كثيرة. أوصلها بعض الأصوليين كابن السبكي وغيره إلى 26 معنى ترد لها صيغة الأمر، ترد للوجوب، وترد للندب، وترد للإباحة، وترد للتأديب، وترد للإرشاد، وترد للامتنان، وترد للتهديد، وترد للإنذار، وترد للإنعام، وترد للتمني، معاني كثيرة متعددة. أتكلم على بعضها والبعض الآخر تقرؤونه في الكتب، مذكور في الوجيز، الذي يوجد معه الوجيز مذكور في الوجيز المعاني التي ترد لها صيغة الأمر. فترد صيغة الأمر للوجوب كقول الله تعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وما شابه هذا من الأوامر التي وردت في الكتاب والسنة. وقد ترد للندب كقول الله تعالى: كلوا من الطيبات. هل الأكل من الطيبات واجب؟ باتفاق العلماء هو مباح. وقد ترد للندب كقول الله تعالى في شأن العبيد: أيام كان العبيد في الدنيا. وذكرت في دروس سابقة أن الإسلام هو أول من فتح أبواب العتق للرقيق. قال الله تعالى في حق العبيد، قال للسادة: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة هو أمر جرى على خلاف القواعد الشرعية في المعاملات، لا يجوز للمرء أو لا يصح أن يبيع ماله من نفسه. كيف يبيع ماله من نفسه؟ شيء يملكه، كيف يبيعه لمملوكه؟ نعم، لكن هذا الأمر قال يجوز الإنسان أن يبيع عبده وهو مال له أن يبيعه من عبده. يقول لعبده: أنا أكتبك، يعني أبيعك نفسك بمبلغ من المال تدفعه لي على أقساط متعددة. هذه هي المكاتبة، يكاتب عبده يبيعه نفسه بمبلغ من المال يسدده له على أقساط متعددة. قال الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال العلماء ليس إجماعا، يكاد يشبه الإجماع، ما خالف فيه إلا بعض العلماء. قالوا المكاتبة، الأمر بالمكاتبة هنا للندب وليس للإيجاب. لماذا؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على المسلم في ماله شيء سوى الزكاة. ما وراء الزكاة يفعله باختياره، إن فعله أثيب وإن تركه لم يعاقب، والعبد ملك للسيد. فحينما يخاطبه الله تعالى بمكاتبته يعني يرشده إلى أمر، إذا فعله أثيب وإذا تركه لم يعاقب. ما على الإنسان ليس في الحق صدقة سوى الزكاة، هي الواجبة، وما وراء ذلك فهو مندوب ومستحب. فقال علماء المكاتبة للندب، وقد يرد للتأديب، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة كان طفلا صغيرا، جلس يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وكانت يده تطيش في الصفحة، يعبث في صفحة الطعام، يأكل من أمام هذا ومن أمام هذا ومن أمام هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال العلماء: هذا الأمر ليس للندب وليس للإباحة، ليس للوجوب ولا للندب ولا للإباحة، لأن الوجوب والندب والإباحة من الأحكام التكليفية المتعلقة بفعل المكلف، وقلنا في تعريف المكلف هو البالغ العاقل، وهذا طفل صغير لا تتعلق به الأحكام الشرعية. إذن كيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي، فعل أمر، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ قال: هذا للتأديب، هذا للتأديب، ولأنه ليس بمكلف، لأنه ليس بمكلف. والفرق بين الندب والتأديب أن الندب يراد لمصالح الآخرة، ولكن التأديب يراد من أجل إصلاح العادات والأخلاق وتربية والتربية. هذا الفرق ما بين الندب وما بين التأديب. إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص في مواطن كثيرة متعددة على أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل من أمام غيره، يعني يجب عليه أن يأكل مما يليه. قالوا: هذا تناقض ما بين قولكم الأمر هنا للتأديب وبين نص الشافعي في مواطن كثيرة متعددة على أنه يحرم على الإنسان أن يأكل أمام جليسه. طبعا هذا في الطعام وليس في الفاكهة، لأن الفاكهة ما يختلط بعضها ببعض، أما الطعام إذا وضع يده أمام جليسه يؤذيه. فقال العلماء، قالوا: نص الشافعي هنا ليس مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، وإنما حرم عليه أن يأكل من أمام جليسه إذا كان في ذلك إيذاء للجليس، والإيذاء محرم في أي زمان وفي أي مكان، لا يجوز لإنسان أن يؤذي إنسانا آخر حتى ولو كان المؤذى ليس بمسلم، من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. فإذا نص الشافعي على التحريم في هذه المسألة لم يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، وإنما مأخوذ من قاعدة الشريعة العامة وهي حرمة إيذاء الآخرين سواء كان على الطعام أو كان في غير الطعام. ولكن هل هذه في المعاني كلها في 26 معنى هل هي حقيقة في الجميع أم أنها حقيقة في بعض المعاني مجاز في بعضها الآخر؟ هل صيغة الأمر، هل هي صيغة الأمر، هل هي حقيقة في كل المعاني أم أن حقيقة في بعضها مجاز في بعضها الآخر؟ قال العلماء هي ليست حقيقة في جميع المعاني، وإنما هي حقيقة في بعضها ومجاز في بعضها الآخر. طيب إذن في أي المعاني تكون حقيقة؟ اختلف العلماء في 5 معاني: الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. وجمهورهم جمهور الأصوليين عند الجميع، ليس عند المتكلمين أو الفقهاء، وإنما عند الجميع الأمر حقيقة في الوجوب، الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في المعاني الأخرى. يعني إذا جاءني الأمر من الشارع فيجب علي فورا أولا وقبل كل شيء أن أعتقد وجوب المأمور به، يجب علي أن أعتقد أن هذا الذي أمر به الشارع واجب، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني يجب علي وراء الاعتقاد بالوجوب يجب علي أن أفعل ما أمرت به، يجب علي شيئان: الشيء الأول أن يعتقد أن المأمور به واجب لأن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره، وبعد ذلك يجب علي أن أعمل بما أمرت به، ثم أبحث عن القرائن، فإذا وجدت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره من المعاني الكثيرة صرفناه إلى المعنى الذي دلت القرينة عليه، وإذا لم نجد فإننا نحمله على الوجوب على الأصل كما ذكرنا في الحقيقة والمجاز. قلنا الأصل في الكلام الحقيقة، ولا نعدل إلى المجاز إلا عند قيام القرينة، ومن القرينة تعذر المعنى الحقيقي للكلمة، من جملة القرائن تعذر المعنى الحقيقي للكلمة، فعند ذلك نحمل الكلام على معناه المجازي. ولولا وجود القرينة فإنه يجب علينا أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. وكذلك هنا إذا جاءني الأمر من الشارع فإنه يجب علي أن أحمله على الوجوب ثم أبحث عن القرائن، فإذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره من المعاني صرفته إليها، وإلا أبقيته على الوجوب. فحينما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فورا نعتقد الوجوب ثم نبحث عن القرائن. قلنا هذا الخطاب الأصل فيه لأنه للوجوب، لكن الولد الصغير لا يكلف، ليس محلا للتكليف، إذن ما المراد؟ من مراد الندب. قلنا لا، هذا أيضا الطفل ليس محلا للندب، لأن الندب قسم من أقسام الحكم الشرعي التكليفي. إذن ما هو؟ بحثنا فوجدنا أن هذا الأمر للتأديب، فقلنا هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للتأديب. إذا سمعنا قول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أول شيء نقول الأمر للوجوب ثم نبحث عن القرائن، فإذا وجدنا قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره من المعاني صرفنا، وإلا أبقيناه على الوجوب. وهذا الكلام نفسه يأتي معنا مرة ثانية في العموم، حينما ندرس العموم والخصوص. إذا سمع الإنسان اللفظ العام وجب عليه أن يعتقد عمومه وأن يعمل بمقتضى هذا العموم، ثم بعد ذلك ينظر في القرائن، ينظر في الأدلة الشرعية، إذا وجد دليلا شرعيا يخصصه خصصه، وإلا بقي العموم على عمومه. نفس الكلام 100%. ما الدليل على أن الأمر للوجوب؟ الدليل أدلة كثيرة جدا، لكن أهم الأدلة أن الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود مع الملائكة لآدم عليه السلام، فأبى إبليس أن يسجد، فقال الله له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ تلقى أمرا، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فأجاب إبليس بأنه خير من آدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فغضب الله عليه ولعنه. فلو لم يكن الأمر للوجوب لقال إبليس لله تعالى وهو يناقش: لما تغضب علي وتطردني من الرحمة؟ أنت لم توجب علي وإنما أمرتني، والأمر ليس للوجوب، والأمر ليس للوجوب. لكن إبليس أقر بالعقاب وعرف أن الأمر يستدعي الوجوب، وأجاب بما أجاب إقرارا منه بأن الأمر للوجوب. فهذا دال على أن الأمر يستدعي الوجوب، والأدلة كثيرة جدا لا نريد أن نستطرد في ذكرها، لأننا نتكلم بإيجاز على هذه الموضوعات. هل الأمر يدل على الفور أو على التكرار؟ يعني إذا أمرني الشارع أو جاءني الأمر أيا كان، هل يستدعي الأمر التكرار؟ يعني إذا قال الله لنا صلوا، هل معنى ذلك يجب علينا أن نصلي دائما وأبدا، نكرر الصلاة، أم أن الأمر يستدعي المرة، فإذا صلى مرة يكون قد خرج من العهدة وبرئت ذمته؟ قال الأصوليون: الأمر لا يستدعي لا المرة ولا التكرار، لا يستدعي لا المرة ولا التكرار. وطبعا الكلام كله عند عدم وجود القرائن دائما وأبدا في كل القواعد التي نضعها، أو في أكثر القواعد عند عدم وجود القرائن. وأما القرينة فإن تصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. قال الأصوليون: الأمر لا يستدعي لا المرة ولا التكرار. إذن على ما يدل؟ على إيش يدل؟ قال: الأمر يدل على طلب تحقق ماهية المأمور به في الخارج، على تحقق ماهية المأمور به في الخارج. لماذا لم يدل الأمر لا على المرة ولا على التكرار؟ قال الأصوليون: لأن الأمر لو كان يدل على المرة، لو كان الأمر يدل على المرة لكان تقييده بالمرة تكرارا. إذا كان الأمر يدل على المرة وقال لك القائل اسقني مرة واحدة، تقول له: لماذا تقول مرة واحدة؟ الأمر يدل على المرة، اسقني يعني مرة، لماذا تقول مرة؟ والأصل في الكلام أنه مبني على الإيجاز وليس مبنيا على الإطناب. تقول له: لماذا تقول لي مرة واحدة؟ يكفي، قلت لي صلي مرة واحدة، لماذا واحدة؟ كلمة صلي تدل على المرة، فلا داعي لتقييدها بالمرة. لو كان الأمر يدل على المرة لكان تقييده بالمرة تكرارا، ولكان تقييده بالتكرار تناقضا. يعني يقول له صلي مرارا، يقول: كيف تقول صلي يعني مرة، وتقول مرارا؟ هذا صار تناقض. لو كان الأمر يدل على المرة ثم قال صلي مرارا لقالوا: أنت تقول صلي، الأمر يدل على المرة ثم تقول لي مرارا، هذا تناقض. ما المراد؟ المراد المعنى الأصلي للأمر أم المراد القيد الذي قيدت الأمر به وهو التكرار. لو كان الأمر يدل على المرة لكان تقييده بالمرة تكرارا، ولكان تقييده بالتكرار تناقضا، لكن العرب جروا في مخاطباتهم على تقييد أوامرهم بالمرة وتقييدها بالتكرار وتقييدها بالتكرار، ولم يعتبروا ذلك لا تكرارا ولا تناقضا، مما يدل على أن الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. ولو كان الأمر يدل على المرة أو على التكرار لما قال السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ لو كان الأمر يدل على المرة لفهم منه المرة، ولو كان يدل على التكرار لفهم منه التكرار. فالسؤال عن مقتضى الأمر هل هو للمرة أو للتكرار دليل على أن الأمر لا يدل لا على مرة ولا على تكرار. وكذلك بالنسبة للتكرار، لو كان الأمر يدل على التكرار اعكس الآن الدليل، لكان تقييده بالتكرار ولكان تقييده بالمرة تناقضا، لكن العرب قيدوه بالمرة وبالتكرار مما يدل على أنه لا يدل على التكرار. طيب على ما يدل؟ قال يدل على طلب تحقق الماهية وإيجادها في الخارج. يعني حينما أقول أو حينما يقول الشارع لنا صلوا، قال يا الشارع صلي، الشارع يريد مني إيجاد حقيقة الصلاة في الخارج، إيجاد حقيقة الصلاة في الخارج، هذا هو المراد. طب ستقول لي أنت من أين أتيت بخمس صلوات في اليوم والليلة، من أين جاء التكرار؟ أقول لك لم يأتي من صلوا أقيموا الصلاة، وإنما لم يأتي من صلوا، وإنما أتى من قرائن خارجية، خمس صلوات كتبهن الله على المرء في اليوم والليلة، جاء التكرار من هنا ولم يأتي من كلمة صلوا. كلمة صلوا تريد إيجاد حقيقة الصلاة في الخارج. اسقني ماء، أريد منك أن توجد حقيقة السقيا في الخارج. زكي، أريد منك إيجاد حقيقة الزكاة في الخارج. لكن هذه الحقيقة لا يمكن أن توجد في الخارج بأقل من المرة. هل يمكن أن توجد بأقل من المرة؟ فكانت المرة من لوازم الأمر وليست من مدلولاته. فكانت المرة من لوازم إيجاد المأمور به في الخارج وليست من مدلولاته، لأنه يستحيل أن يوجد المطلوب بأقل من المرة. فإذا الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، وما وجدناه في بعض الأوامر أنها للمرة أو للتكرار إنما هو مأخوذا من قرائن خارجية وليس من ذات الأمر. الأمر لا يدل إلا على طلب تحقق الماهية، يعني حقيقة المأمور به في الخارج، إلا أن هذه الحقيقة لا يمكن أن توجد بأقل من المرة، فكانت المرة من لوازم الأمر وليست من مدلولاته. وليست من مدلولاته، تعرفوا دلالة الالتزام؟ أنا شرحتها في المرة الماضية إجمالا بدروس سابقة، مثل الغضب، قلنا غضب الله عليهم، كلمة غضب هي انفعال، ذكرت هذا بدروس سابقة وشرحته، هي انفعال، وهذا الانفعال مستحيل على الله تعالى. غضب، إيش معنى غضب؟ غضب الإنسان يعني انتفخت عروقه واستوفز جسده ويريد أن يبطش، هذا معنى الغضب، انفعال يقع في النفس. افتح كلمة القاموس، غضب يعني انفعل وصار في حالة يستوفز فيها الغضبان ويريد أن يبطش. وقلنا غضب هنا بالنسبة لله تعالى هذا مستحيل، وشرحنا لماذا هو مستحيل، قلنا المراد به لازم الغضب، وهو أن الإنسان إذا غضب عاقب، فشرحت الكلمة بلازمها وليس بمدلولها. الرحمة شرحت بلازمها وليس بمدلولها. لو أن إنسانا جاء إلي فوجدني أعلم طالبا من الطلاب الأغبياء، الشعر طالع بجبينه إلى هنا دليل الغباء، هكذا يقول العلماء، لست أنا الذي أقول، كلما ضاقت الجبهة كلما ضاق أفق الإنسان. وجدني أعلم طالبا ناقذا من الصباح إلى المساء، وأنا أشرح عليه المسألة ما يفهمها. كنا مرة ندرس عند شيخنا التجويد في مصر في الأزهر، نقرأ عليه القراءات، أحد الطلاب قاعد أمامه هو يقول له يخصمون، يقول له يخصمون، الشيخ يقول له خي خي، يقول له خا، ما تعلم، ما يستطيع، يعني عقله في هذه الحالة تجمد، والشيخ يصرخ صرخ خي، يقول له يخصمون، ما طلع معه، ما يستطيع. أحد أشخاص إليه وجدني أعلم طالبا ما يفهم، كلما أكرر عليه الكلمة يعيدها، أكرر على الكلمة يعيدها خطأ، أكرر على الكلمة يعيدها خطأ. كان أحد الأشخاص قال لي درسني المنطق، قلت تعال ادرس المنطق، مجموعة من الطلاب في الأزهر. فقلت له الكاتب المنطق مجموعة القواعد التي تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، مثل النحو مجموعة القواعد التي تعصم مراعاتها اللسان عن الوقوع في اللحن. الكاتب كاتب وبعده، فالمنطق مجموعة القواعد التي تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. قلت له عرف المنطق، قال لي وبعده، فالمنطق، قلت له يا ابني هذا وبعده ليست من التعريف، هذه كلمة جاءت، قلت له عرف المنطق، قال لي وبعده، فالمنطق ما زال معي مدة وجوده معي وهو يعرفها. قلت يا ابني خلاص انتهى درس، يعني إذا كنت ما لك قادر تفهم هذه كيف ستفهم المنطق بعدين في التصورات والتصديقات؟ تبكني والرهب، ما يستطيع، خلاص عقله محدود، العقول تتفاوت، يمكن يكون من أبرع الناس في أمر آخر لكنه في هذا الأمر ما يستطيع. فهذا الطالب أدرسه ما يفهم، أدرسه ما يفهم. أنصح، قال لي أحد الأشخاص يا أخي ليش عم تعذب نفسك وتضيع عمرك معه؟ قلت يا أخي أليس هو بإنسان؟ أليس هو بإنسان؟ فهم كلمة إنسان إيش هي، إيش معناها؟ إنسان هو الحيوان الناطق، هذا تعريف الإنسان، إيش له علاقة بالفهم؟ لكن فهم مني أنه عنده قدرة على الفهم، من لوازم الإنسانية القابلية للفهم، من لوازم الإنسان، ليست من معنى الإنسان، من لوازم الإنسان أنه يفهم، من لوازم الإنسان أنه يضحك، من لوازم الإنسان أنه يتعجب. شفتوا بحياتكم حمار يتعجب؟ يعني واقف عامل هكذا يتعجب من أمر، من ظاهرة رآها؟ ما في حمار يتعجب. هل رأيتم حمار يضحك؟ ما في حمار يضحك. من خصائص، من لوازم الإنسانية، من لوازم الإنسانية قابلية الفهم وصنعة الكتابة، قابل لأن يكتب. فأنا حينما قلت له هذا إنسان ما أردت مدلول الكلمة، مدلول الكلمة حيوان ناطق، لكن أردت لازم الكلمة، يعني يلزم من كونه إنسانا أنه عنده القدرة التي يستطيع بواسطتها أن يفهم. هذه اسمها دلالة الالتزام، دلالة إيش؟ الالتزام. يعني قد تفسر الكلمة بمدلولها المطابقي، قد تفسر بمدلولها التضمني، قد تفسر بمدلولها اللزومي. وهنا المرة ليست من مدلولات الأمر، الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، وإنما يدل على طلب إيجاد الحقيقة المأمور به في الخارج، وهذه الحقيقة لا يمكن أن تتوفر في الخارج بأقل من المرة، فكانت المرة من لوازم الأمر وليست من مدلولاته. وهذا الكلام نفسه نقوله في الفور والتكرار. هل الأمر يدل على الفور؟ يعني إذا أمرت بأمر هل يجب عليك أن تبادر فورا إلى الفعل؟ أم أن الأمر يدل على التراخي؟ يعني إذا أمرت بأمر فلا يجب عليك أن تبادر وتفعله مباشرة، لكن تفعله على مدى العمر. قال الأصوليون الأمر لا يدل لا على الفور ولا على التراخي، لا على الفور ولا على التراخي. طبعا المسائل خلافية ولكن الخلاف فيها ضعيف. قال وإنما يدل على طلب المأمور به، على طلب المأمور به مع عدم وجود القرائن، أكرر هذا دائما، مع عدم وجود القرينة. فإذا وجدت قرينة تدل على الفور يجب عليك أن تباشر، وجدت قرينة تدل على التراخي جاز لك أن تؤخر من الزمن الأول إلى الزمن الثاني إلى الزمن الثالث إلى الزمن الرابع إلى آخر الزمن المضروب للشيء المأمور به. لماذا لا يدل لا على الفور ولا على التراخي؟ استعمل نفس الدليل الذي ذكرناه قبل قليل. لو كان الأمر يدل على الفور لكان تقييده بالفور تكرارا، ولكان تقييده بالتراخي تناقضا، لكن التالي باطل. يعني فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو أن الأمر لا يدل لا على فور ولا على تراخي، لكن العرب قيدوا أوامرهم بالفور وقيدوا أوامرهم بالتراخي، وكذلك الشارع تارة قيد بالفور وتارة قيد بالتراخي، مما يدل على أن الأمر لا يدل لا على فور ولا على تراخي، وإنما يدل على طلب إيجاد حقيقة المأمور به في الخارج. فإذا وجدت قرينة اتبعناها، وإذا لم توجد قرينة فأقول لك إن الشارع طالبك بفعل الأمر، إن شئت فعله الآن وإن شئت فعله فيما بعد. لا يدل الأمر لا على الفور لا على المرة ولا على التكرار ولا على الفور ولا على التراخي، وإنما يدل على إيجاد حقيقة المأمور به في الخارج. نحن قلنا الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب إلا إذا قامت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره من المعاني. هذا في الأمر الذي لم يتقدمه نهي، لم يتقدمه حظر، الأمر المجرد. فإذا تقدم حظر على الأمر، إذا تقدم حظر على الأمر كقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهانا عن البيع وقت نداء لصلاة الجمعة. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أمر وابتغوا من فضل الله. قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يجوز مع الإحرام الصيد. ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا، يعني كل حج يأخذ معه بندقية وبعد أن ينتهي من الحج يذهب للصيد، ويقول هكذا قرأنا في كتاب الله تعالى. ربما فعل بعض المغفلين هذا، ربما فعل بعض المغفلين هذا، ما يعرف، يقول قال الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا ما بدا لكم. كله أمر بعد حظر. الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب. فإذا سبق الأمر حظر هل يعتبر تقدم الحظر، هل يعتبر تقدم النهي قرينة صرف الأمر عن الوجوب إلى غيره من المعاني إلى الإباحة؟ ما قال العلماء إنه للندب، وإنما قالوا للإباحة. هل يعتبر تقدم الحظر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة، أم أن الأمر بعد الحظر وضع للإباحة؟ الأمر المجرد وضع للوجوب يدل على الوجوب، هذا إذا كان مجردا. فإذا تقدم عليه حظر هل يعتبر تقدم الحظر قرينة صرفت الأمر عن الوجوب إلى الإباحة، أم أن الأمر بعد الحظر وضع للإباحة؟ اختلف الأصوليون في هذا. وأنا في كتاب الوجيز ذكرت أن الأمر بعد الحظر للإباحة، أن الأمر بعد الحظر للإباحة. ولو أنني أعدت كتابته مرة ثانية الآن لقلت لا. الأمر أمر أيا كان الأمر، سواء تقدمه حظر أو لم يتقدمه حظر، الأمر والقول الطالب للفعل، وهو حقيقة في الوجوب، وهو حقيقة في الوجوب، ويصرف عن الوجوب إلى غيره من المعاني بواسطة القرينة، ومن القرائن تقدم الحظر عليه، ومن القرائن تقدم الحظر عليه. فالأمر بعد الحظر يعتبر للإباحة بقرينة تقدم الحظر عليه، ولولا هذه القرينة لقلنا إن الأمر للوجوب. وعلى كل حال هما في عدة مذاهب، لكن أشهر هذه المذاهب مذهبان. مذهب الأول يقول الأمر بعد الحظر وضع للإباحة، ولا يعتبر تقدم النهي قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الإباحة. والمذهب الثاني يقول تقدم الحظر قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الإباحة. الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب. إيش يعني الأمر يدل على الوجوب؟ الأمر يطلب من الإنسان فعلا واجبا. ما هي فائدة الوجوب؟ فائدة الوجوب الابتلاء، الله تعالى يبتلي المكلف، يرى هل يفعل عبده المكلف ما أمر به أو لا يفعل ما أمر به، أو لا يفعل ما أمر به. فإذا كان الفعل المطلوب لا يتحقق فيه الابتلاء، لا يتحقق فيه الابتلاء، هل يدل على الوجوب؟ الله تعالى يوجب علينا ليبتلينا، هل نفعل ما أمرنا به أو لم نفعل؟ فإذا فعلنا ما أمرنا به أثبنا، وإذا تركناه عوقبنا. فإذا كان الفعل المأمور به لا تظهر به هذه الحقيقة، معنى ذلك أن الغاية من الإيجاب لم تتحقق، الغاية من الإيجاب لم تتحقق. ونظير هذا أو مثال هذا، إذا أمر الشارع إنسانا بأمر يوجد عند المأمور وازع باطني يزعه على فعل المأمور به ولو لم يأتي الأمر من الشارع، ولو لم يأتي الأمر من الشارع. يعني حينما يتزوج الناس اليوم وفي الماضي وإلى قيام الساعة، لماذا يتزوج الناس؟ يتزوجون من أجل تحقيق رغبة الشارع في الزواج، أم أنهم يتزوجون لبواعث ذاتية كامنة في ذات الإنسان، لدوافع الغريزة تملي على الإنسان أن يبحث عن الزوجة؟ المرأة تبحث عن الرجل، والرجل يبحث عن المرأة. ربما لا يكون مسلما، ربما يكون مسلما ولا يعرف شيئا عن طلبات الشارع في موضوع الزواج، فيتزوج بدوافع الغريزة. فإذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فعل مضارع مقرون بلام الأمر، وقلنا هذه صيغة من صيغ الأمر، والأمر للوجوب. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. هذا الكلام لا سيما آخر الحديث يؤكد لبادئ الأمر معنى الوجوب، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، يرشح معنى الوجوب، يؤيده، يدعمه، يبينه. ولكننا لو فتحنا كتب الفقهاء لوجدنا الفقهاء يكادون يتفقون على أن الأمر هنا للندب، وليس الأمر هنا للندب وليس للإيجاب. ما الذي صرف الأمر عن الإيجاب إلى الندب؟ إيش اللي صرفه؟ مع أن ظاهر الحديث لا سيما آخر الحديث يؤكد معنى الإيجاب، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. قال العلماء لأن الأمر للابتلاء، ونحن حينما نجد الإنسان قد تزوج لا ندري هل تزوج ابتغاء وجه الله، يعني قال والله أنا ما أريد أن أتزوج، ولكنني أتزوج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب تزوجوا. هل يقول الناس هكذا؟ يعني حتى لو كان متدينا داعية من كبار الدعاة قد لا يخطر باله هذا، ويريد أن يتزوج بأي طريقة من الطرق، حتى لو لم يجد حرة تزوج أمة، يعني يريد أن يتزوج ولا يخطر بباله معنى يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لا ندري هل يفعل الإنسان هذا لتحقيق أوامر الشارع، أو أنه يفعله لبواعثه وغرائزه. الظاهر أن الإنسان في الأعم الأغلب يفعله لبواعثه ورغباته وغرائزه، وقد يفعله بعض الناس نادرا يفعله بوازع الأمر. نعم كثير من الناس هو يفعل هذا بوازع الرغبة، لكن يقول اللهم إنني أريد أن أتزوج لأعف نفسي، أتزوج امتثالا يصير رغبته طاعة. أما الأصل يفعل هذا بناء على الدافع الذاتي. ولذلك قال الأصوليون إذا أمر المكلف بأمر يوجد عنده وازع باطني يزعه على فعل المأمور به لا يكون هذا الأمر للوجوب، والحكمة في ذلك أنه لا يتحقق فيه الابتلاء، لا يتحقق فيه الابتلاء. حينما يصلي الإنسان درجة الحرارة تحت الصفر 10 ولا يوجد عنده ماء ساخن، يقوم ويتوضأ، يتوضأ بناء على الباعث الذاتي؟ يتوضأ بناء على غرائزه؟ أبدا، غرائزه تقول له نم في الفراش، الدافع الوثير إيش يخليه يقوم الساعة الرابعة أو الخامسة قبل طلوع الشمس بساعتين أو بساعة ونصف ويتوضأ في البرد الشديد ثم يصلي؟ يصلي رغم شهواته، يصلي مخالفا لرغباته، يصلي مخالفا لنفسه، يتحقق معنى الابتلاء كاملا، حقق معنى الابتلاء كاملا. يحكى في الحكاية لكنها فيها حكم أن أحد الأشخاص قال لابن سينا، ابن سينا الفيلسوف المعروف الكبير المسمى بالشيخ الرئيس ابن سينا، قال له لماذا لا تدعي النبوة؟ تلميذه قال لماذا لا تدعي النبوة؟ وجد ابن سينا قد بلغ مبلغا عظيما في علوم متعددة أهمها الفلسفة والطب وغير ذلك من العلوم الكثيرة، قال لماذا لا تدعي النبوة؟ قال له أجيبك في المستقبل، الجواب ليس الآن. بعد أن نسي التلميذ هذا الكلام جاء الشتاء في البلاد الباردة حيث كان ابن سينا، فقال لتلميذه والمؤذن يؤذن في الخارج أو يذكر الناس بالصلاة، قال قم فسق دماء، قال أم بهالبرد الشديد هذا أقوم وأخذ لك الماء؟ يعني اصبر شوي. قال له هذا هو الجواب على سؤالك السابق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى منذ مئات السنين، والناس يؤذنون، وكثير من يؤذن حسبة ابتغاء وجه الله تعالى رغم شدة البرد ورغم الدوافع الغريزية الذاتية التي تقول للإنسان لا تفعل هذا، يخالف شهوته وهواه وغرائزه ويقوم فيؤذن، ولا أحد يقف فوق رأسه يحثه على هذا، وأنا فوق رأسك أطلب منك كأس ماء فلا تأتيني به. جواب، هذا الفرق ما بين النبي الصادق وبين النبي الكاذب. النبوة شيء جميل، كل منا بتمنى أن يكون نبي، لكن النبوة ما تأتي بالاجتهاد وإنما تأتي بالاصطفاء من الله سبحانه وتعالى. يعني مرادنا من هذا أن الإنسان حينما يقوم ليصلي يتحقق الابتلاء كاملا، يتحقق الابتلاء كاملا. لكننا حينما نجوع نخرج إلى العمل من الصباح نأتي في المساء والواحد يعني يريد أن يجد أي شيء ليأكله. حين يضع الطعام نأتي ونقول اللهم إني آكل لأنك قلت كلوا من الطيبات، هكذا نقول؟ نعمل هذا؟ هل نعمل هذا؟ ما أحد يعمله؟ يعني في أحد في الدنيا يعمل هذا؟ ربما يخطر بباله أن يقول نويت التقوي على طاعة الله تعالى، يقلب العمل المباح إلى طاعة، لكن ويأكل لأن الله تعالى قال وكلوا من الطيبات. يعني لو لم يقل الله له كل يعني كان ما يأكل؟ ولو قال الله له لا تأكل، ألو في افتراض وقوعه أكثر الناس يأكل. يعني الله تعالى ما يكلف الناس بالمحال كما قلنا، ما وقع في الشريعة أن كلف الله الناس بالمحال. فإذا حينما يتزوج المرء ما يتزوج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب استطاع كباءة فليتزوج، لكنه قد يقول والله أنا عندي رغبة في الزواج وفي نفس الوقت أنا أحقق أمر الشارع. بعض الناس يقول هذا، ولكن الغالبية العظمى من البشر تفعل هذا بدوافع الرغبة الذاتية القائمة في الإنسان. فإذا لا يتحقق الابتلاء، لا يتحقق الابتلاء. الصيام، يصوم المرء من الصباح إلى المساء، تجد الطفل الصغير في الأسر الإسلامية صغير غير مكلف ولكنه يحاكي أهله فيصوم ولا أحد يراه في هذه الدنيا، هذا يعمل ما تدعوه إليه نفسه؟ هذا لا يمكن نهائيا، وإنما يفعل ابتغاء وجه الله. فيتحقق معنى الابتلاء، يظهر معنى الأمر، يظهر معنى التكليف، لكن هناك ما يظهر معنى التكليف. ولذلك قال جمهور الفقهاء مما يكاد يكون إجماعا لولا خلاف الظاهرية فيه، يقولون قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قالوا الأمر هنا للندب وليس للإيجاب. لكن السؤال الذي سيطرح الآن، كيف تقول هذا وكتب الفقه كلها تقول النكاح قد يكون واجبا قد يكون مندوبا وقد يكون مباحا؟ نقول له لا تعارض بين هذا وذاك، هم قسموا هذا التقسيم بناء على القرائن، بناء على القرائن. الأكل مباح، لكن الإنسان لو وصل لدرجة من الجوع لو لم يأكل لمات، لكن لو أكل لقمة واحدة يعيش تستمر حياته، قالوا يجب عليه أن يأكل، لا يندب له وإنما يجب عليه أن يأكل. الطعام مباح، لكن الإنسان لو أتى بالطعام في الظهر وقال نويت التقوي على السرقة، اليوم بالليل عنده سرقة بيت، نعم يحضر الطعام ليتقوى على السرقة، يعاقب أم لا يعاقب؟ يعاقب على طعامه. فإذا نقول هذا الطعام حرام، طعامك الآن ليس الطعام، أكلك الآن صار حراما، ليس بذاته، هو الأكل مباح ولكن صيرته النية حراما. فالفقهاء حينما يقولون قد يكون واجبا قد يكون مندوبا قد يكون مباحا قد يكون مكروها قد يكون حراما، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإنما من القرائن الخارجية. إنسان عنده توقان عظيم يكاد في الفاحشة يجب عليه أن يتزوج إذا كانت عنده قدرة، بأي طريقة من الطرق يجب عليه أن يتزوج. فالإيجاب هنا ما جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام فليتزوج، وإنما جاء من القرائن الخارجية التي احتفت بذات الإنسان. الأمر بأداء المأمور به هل يستدعي القضاء؟ هل الأمر بالأداء يدل على وجوب القضاء؟ يعني حينما يقول لنا الشارع صلوا، ما بين زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن مثله، هذا هو الوقت المحدد للصلاة. فإذا انتهى الوقت انتهى وقت الصلاة، فانتهى الوقت هل يقضي الإنسان الصلاة بالأمر الأول؟ هل قول الشارع صلوا يقتضي من صلوا في الوقت المحدد، هل يقتضي هذا الأمر إذا لم نصلي في الوقت المحدد يجب علينا أن نقضي؟ قال الأصوليون لا، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، ليس أمرا بالقضاء، الأمر بالأداء هو طلب إيجاد فعل المأمور به في الزمن المحدد له شرعا. فإذا انتهى الزمن لا ندري من الأمر الأول هل يجب علينا القضاء أو لا يجب علينا القضاء، وذلك كالقصة التي ذكرناها في الدروس السابقة في مفهوم المخالفة، حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات في آخر الليل وكان الجيش متعبا، فنام النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش في الطريق، وأمر بلالا أن يراقب الفجر، فنام النبي صلى الله عليه وسلم والجيش، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فنام لأنه من جملة الجيش المتعب، وما استيقظوا إلا بعد أن ضربتهم الشمس، هم مأمورون بصلاة الفجر، ضربتهم الشمس استيقظوا، استيقظ الصحابة جميعا فزيعين يتلاومون كل واحد يلوم الآخر، يقول لو إيش عملت، لماذا لم تستيقظ على صلاة الفجر، يقول لو ماذا أنت لم تستيقظ، يتلاومون ولا يدرون ما يفعلون، ما يعرفون، مع أنهم أمروا بالأداء. لو كان الأمر بالأداء أمرا بالقضاء لعرفوا ماذا يجب على من يفعل، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن هذا واد به شيطان، ثم أمر الجيش بالخروج منه، فلما خرج من الوادي أمر بلالا فأذن وأقام وصلى بهم الفجر، ثم قال لهم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ما كانوا يعرفون هذا، لا يعرفون أن الأمر بالأداء يعني إذا فاتته الصلاة يجب عليه القضاء، الأمر بالأداء لا يدل على ذلك، أنا أطلب منك أن تفعل هذا الفعل، فإذا لم تفعله هل تقضيه أو لا تقضيه؟ قال الأمر بطلب الفعل ما علاقة له بالقضاء أبدا، هو يدل على طلب إيجاد المأمور به في الخارج، فإذا فعلته في الزمن المحدد له كان بها، وإلا فلا ندري ماذا يكون الوضع. نبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فقالوا إن الأمر بقضاء الصلوات إذا فاتت ثبت بأمر ثان وليس بأمر الأول، أما الأمر الأول أقيم الصلاة فيفهم منه إقامة الصلاة فقط مثل المنطوق والمفهوم، يفهم منه إقاء الصلاة في الخارج، فإذا فاتت لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لما أوجبنا قضاء الصلاة، لما أوجبنا قضاء الصلاة، فإيجاب قضاء الصلاة ثابت بأمر جديد وليس بالأمر الأول. ولذلك وجدنا بعض الصلوات لا تقضى، إذا فاتت الجمعة تقضى؟ ما تقضى صلاة الجمعة لأنه لم يرد فيها أمر جديد بالقضاء، ورد فيها أمر بالأداء لكن لم يرد فيها أمر بالقضاء. ولذلك قال الأصوليون الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. طبعا هذا قبل أن نعرف تاريخ التشريع للعبادات، الآن نحن نقول يجب علينا القضاء إذا تركنا الصلاة، قل له يا أخي هذا لا علاقة له بالأمر الأول، هذا ثبت بأمر جديد، لابد لك أن تشرح له المسألة حتى يستوعبها. فالأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، والقضاء متوقف على أمر جديد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم، الإمام داود الظاهري إمام عظيم كبير جدا مثله مثل الأئمة المجتهدين، ولكنه خالف في موضوعات القياس، فإذا كانت المسألة التي خالف فيها مبنية على القياس لا يعتبر رأيه، وأما فيما وراء ذلك نعم إذا خالف داود الظاهري فلا ينعقد الإجماع. نعم،
خلافه يكون كان بعد الإمرار إلى قبل
الإمرار. يعني مسألة ثانية هذه، موضوع آخر هذا. المهم خلاف داود إذا كان قبل الإجماع فلا ينعقد الإجماع، نعم، وإذا كان بعد الإجماع ينصون على أن، وطبعا غالبا في كثير من المسائل يكون بعد الإجماع، بعض المسائل يختلف فيها العلماء. نعم،
بالنسبة لأمر التأديب كل مما يليه، مثل قول الإمام الشافعي، يعني القول بالوجوب كان بالنسبة للمكلف بالنسبة للمكلف،
يعني طبعا بالنسبة للمكلف الصغير غير مكلف، خرج من دائرة البحث. نعم. كلام الوجوب لا شك أنه منوط بالمكلف. نعم،
بالنسبة لأمر قلتم هو تحقق الماهية الخارج.
نعم،
والمرة الواحدة اللوازم.
نعم،
فهي قسمة عقلية فقط أم يترتب عليها خلال؟
لا، هذا عقل يقضي هذا، العقل يقضي بهذا، يستحيل أن يتحقق المأمور بأقل من المرة، فكانت عقلا، كانت المرة من لوازمه وليست من عقلا. نعم، نعم، لا لا، القرينة هي الباعث الذاتي، الباعث الذاتي الموجود في الإنسان هو الذي صرف الأمر عن الوجوب. للندب، من الأمر الأول، ما دام صرفنا الأول عن الوجوب وهو الأهم، إذا كان الأصيل ليس بواجب، الوكيل يكون واجبا؟ لا. نعم، نعم، إلى ما كان عليه، ممكن مذهب، مذهب من المذاهب. نعم، نتيجة تقريبا واحدة. نعم،
ليس التأكيد اللفظي في كلام العرب من قبيل الكتاب؟
عادة العرب أنها لا تؤكد إلا لمصلحة، لغاية. العرب الأصل في كلامهم الإيجاز، ولا يؤكدون إلا لمصلحة، إلا لمنفعة، لغاية. نعم، العرب يؤكدون كلام، لكن لابد أن تكون هناك فائدة من التأكيد.
قلنا أنه لو كان تقييد بالمرة، لو كان الأمر تقييد بالمرة وقيدناه بالمرة،
إيه؟
كان
هذا
يعني عيب.
إيه صحيح، أنا قلت لك العرب حينما يؤكدون كلامهم لابد أن تظهر فائدة للتأكيد، لابد أن تظهر فائدة، فإذا أكد من غير فائدة لابد لك أن، يعني في الظاهر لابد لك أن تبحث عن الفائدة، لماذا أكد، وإلا يكون الكلام عبثا. نعم، وهنا حينما يقول مرة معنى ذلك أنه فهم أن الأمر لا يدل على المرة، ولذلك قيده بالمرة. ما دام قد أكد كلامه لابد، هذا لو كان يدل على المرة يكون تأكيدا، أما إذا كان لا يدل على المرة فيكون كلامه التقييد بالمرة من أجل بيان فائدة الأمر. نعم، قال ابن جرير الطبري بأنه للوجوب، قال بعض الفقهاء يعني بأنه للوجوب، محمد بن جرير الطبري قال إنه للوجوب، ما رأى صارفا يصرفه عن الوجوب، وإمام مجتهد. نعم،
قلت من الأصح عند الجمهور أن عليه اعتقاد الوجوب.
نعم،
الكلام المجتهد من المقلد سواء؟
طبعا الكلام يعني غالبا يوجه إلى من يفهم الكلام، من يفهمه، ما يقيد لا بمجتهد ولا لكن غالبا الذي ينظر في هذا هم الأئمة والمجتهدون والناس يتابعونهم، لكن طالب العلم الذي يفهم إذا سمع الأمر على افتراض وجوده الآن ممن تجب طاعته من ولي الأمر أو غيره وقال له افعل، يجب عليه أن يفعله، يجب عليه أن يعتقد الوجوبة. يعني أنا أمثل بمثال. نعم،
إذا اختلف بين العلماء أصوليين بين وجود القرينة وبين عدمه، فما هو الراجح؟
ما في راجح، كل يعمل باجتهاده، المجتهد لا يقلد مجتهدا، الذي يغلب على ظنه وجود القرينة يتبعها، وهم الجمهور. محمد بن جرير الطبري قال في هنا عمل على الوجوب، كل يعمل باجتهاده. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.